الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
سؤال في مسألة المجلس الماضي عند المسألة التي تتعلق فيما إذا ابتدأ المتلقي القاتل بطلب الشراء منه، والسؤال ماذا لو طلبت القاتلة من المتلقي الشراء منهم بل التمسوا فيه فبل التمسوا منه ذلك، فهل لهم خيار؟ اتفقنا في المجلس الماضي على أن الحديث وارد في الذي يتلقى الركبان، فلو حدث العكس هي المسألة. ماذا لو طلبت القافلة من المتلقي الشراء منهم بل التمسوا منه ذلك، يعني اشتري منه، هم اللي قالوا له اشتري منه، فهل لهم خيار؟ الناس اللي معاهم بيعة طلبوا من الناس اللي هم على الطرق او اللي خارج السوق ان هم ياخذوا منهم السلع، هل هنا لهم خيار ام لا؟ لا، محل السؤال. العله في الحكم لماذا؟ لان اصلا عقده البيع بايديهم هم، وهم اقروا وهم اللي طلبوا، والتفصيل من جهتهم هم ان حدث شيئا هم اللي الحوا. تمام، نعم. والحديث ما جاء الا لحفظ حقه هو، وفرط بحقه اما عمدا او جهلا الى اخره، ده خلاص الكلام. ولذا كانت الصوره لا صورتان، الاولى اذا كانوا عالمين بسعر البلد فلا خيار لهم على الاصح، وان كانوا غير عالمين فباعوا فبان لهم ان الشراء بسعر البلد او اكثر فلا خيار لهم كذلك على الاصح. ليه؟ لانتفاء العله، وهي الضرر او الغرض الذي يقع عليهم. ومثله لو بان لهم ان الشراء باقل من سعر البلد، جعلنا الصورة الأخيرة دي اللي هي محل السؤال مثل الصور الأولى، لو بان له أن الشراء بأقل من سعر البلد أيضا هو الذي يتحمل التبعة. لماذا؟ نعم، أيوة، لأنه هو الذي قصر بنفسه، فلازمه الأمر، يعني كل هو يتحمل تبعته، من تسبب بشيء يسبب إليه ذلك الشيء، هو الآن تسبب في هذا الشيء لنفسه هو الذي يتحمل. الشرع حفظ حقه وفرط بهذا الحق. تمام، طيب. ولذا السؤال الذي ليه، اي ما هو لماذا نهى الشرع؟ دورها انت بقى كده، ليه قال له ما تلقيش الركبان، وليه قال نهى عن النجش، وليه قال نهى عن انه الانسان يبيع على بيع اخيه او يخطب على خطبه اخيه لاخيه، لماذا؟ تمام، يعني احنا درسنا قبل ذلك في القياسات ومثال الاشياء بيسموه الاماء والتنبيه في مسالك العله، لو انكم تذكرون، ها، والنساء كانوا طالبين امتحان في اصول الفقه وانتم اعرضتوا، كل ما ينشطوا انتم بتكسلوه، صح؟ الاماء والتنبيه لنعلم ان اصول الفقه خرجت عن هذه النصوص. تمام، لما سبق في مسألة النهي للتحريم ونهي إخراج الفساد والنهي لذاته والنهي لغيره إلى آخره، منين جابوا النهي لذاته والنهي لغيره؟ منين جابوه؟ من هذه النصوص. لا يبع حدود عبيه، ليه قال ما تبيعش عبيه أخي؟ هترتب عليها 1، 2، 3، 4، 5 النكش، إن أنا بعلي السلعة وأنا مش عايزها عشان أغرر الآخر، شفت إزاي؟ تجد حقوق فيها حقوق مبنية فيها حقوق للأدمية، يبقى مبنى هذا النهي على إيه؟ حب الحق أدمي. ولذلك وضع له الخيار، انا حفظت حقك، انت رفضت، خلاص اتحمل انت التبع. تمام، بحقوق الادميه. نعم، استنبط كما تقول بقى، يعني انت بقى استنبط لماذا نحت كل لعله 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 لعله، انظر للواقع من عندك الان. اذا خطب الرجل على خطبه اخيه بعد ما تم الاتفاق لاخره، ودخل واحد افشل الزواج هذه وقال انا افضل منه، او انا مثلا معي مال، او انا راجل مش عارف جاي منين وراح فين واغرى ليه ولي امر المخطوب، وقلبوا على الخطر الأول. انت تأمل في هذا الشيء، لماذا نهى الشارع الحكام عن هذا؟ مع نفسك انت تحط نفسك في الموقف، تجد انت لا تعطي الظلم، لا تعطي ألم، لماذا؟ لأن انت تقول ليه عملوا كده، ليه دي بقى انت خرج منها كما تحب، من ليه من اللي هاتها دي بقى. انت معايا؟ يبقى هنا نقول أدركت الحكمة منها بواحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أكثر، أو لم تدرك لماذا نهى الشرع الحكيم، هذا ابتداء. أنت معايا؟ يبقى دي بيسموها علم المفهوم من مفهوم النص. تمام؟ نعم. فهنا يبقى هذه في صورة أولى وثانية، والثالثة تتفرع عن الاثنين، وحملنا الثالثة هذه على أنه الذي يتحمل، التابعة على أنه هو الذي قصر في حق نفسه. وهذه الصورة التي بالسؤال خرجت عن محل النهي كما هو ظاهر وعليه بعض الشافعية، يعني خرجت عن محل النهي ابتداء الذي هو بالسؤال. تمام؟ يعني هنا خرج عن محل النهي ابتداء، زود هذه الكلمة ابتداء، كما هو الظاهر من النص وما في السؤال. طبعا على إثر هذه الفقرة الأخيرة عرضت سؤال، ماذا لو باع المتلقي للربان؟ طبعا هذه ما هي إلا توضيح، يعني أمضيناها وإن تركناها، لأن طبعا لا تلقوا الركبان للبيع، لفظت للبيع قالوا فيها أنه يعني دي تشمل الذي يبيع لهم والبيع منهم، يعني البيع لهم والبيع منهم، ده ظهر السياق، فيكون كالحالة الأولى بمتعله، لكن طبعا تركه أولى إذا كان هكذا في محل النزاع فتركه أولى. لكن طبعا هذه المسألة ممكن نلغي المسألة السؤال هذه، أنت معايا كده؟ وبعدين نلحق نقول لظاهر قول النبي، يبقى تضرب على إيه؟ على ماذا لو باع المتلقي الربان هذه، لأنها تتعلق بالتي قبلها، يعني هنقول كده نلحق بقى لا، اللام هذه بنقول لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم متلقي الربان وليشمل البيع لهم والبيع منهم، فيكون كبيع الركبان المتلقي بمتائله السابقة وتركه أولى تنزيها. تمام؟ السؤال سورة ايه؟ لا يجيب حق السؤال، بص لا تلقوا الركبان، ولذلك شيخنا انا ذكرت لك السياقات اللي في الحديث مطلع المسألة. تمام؟ وبنص النبي صلى الله عليه وسلم طلب ان يهلوا بها الى السوق. انت معايا؟ يبقى المسألة فيها سوق، في محل في بيع وشراء وناس تفلوا عليه كثيرا، هذه هي الصورة. لكن ده الان استطيع ان اقول هذا ده محل بيع ومحل بيع شراء، انا دخلت الان ايه؟ سوق، يبقى ده محل بيع ومحل شراء، فالصورة تقضى عليه بالكافية التي في السؤال. يعني انت راح الطيارة، راح اسماعيلية، راح في مكان ما، بتجد في ناس بايعين قاعدين على ايه؟ جالسين على الطريق، فتشغل منهم براسك وباختيارك، لا ما يعني لا تقضى على المسألة فيها بيع وشراء. قول بقى مسألة استغلال في البيع وشراء ده شيء آخر، لكن أنا نزلت وشريت منهم خلاص، وتمت العقد بينه وبينه على ما يبيع وما يشتري، لكن هذه الصورة خارجة عن ايه؟ عن هذه الصورة. تمام؟ نعم. هل هناك حد لابتداء ومنتهى التلقي؟ هل هناك حد لابتداء ومنتهى التلقي؟ ده سؤال مطروح. على إثر هذا السؤال هتستطيع أنك تنظر بعد ما نقرأ هذا الكلام المستجدات التي نراها في واقعنا عبر البورصة وعبر مش عارف الأشياء اللي نراها الآن في السوق، الأسواق العالمية والاقتصادية، ومثل مش لام حل بيع وشراء، صحيح؟ طيب إذا أنت فهمت القواعد وفهمت الأصول تستطيع بكل بساطة دون أن تتزعزع من تحت أي مقالة أو أي قول أو أي رأي أو أي فتوى، فهمت الأصول تبني على الأصل الذي عندك أي مستجد. وذاك في المجلس الماضي بيقول لك أنت شغل دماغك واقرأ المجلس دي كويس وافهم المسائل اللي مبنية على قواعد الأصول. إذا أنت فهمت رأس المسألة تستطيع أنك تخرج المسألة على أي شيء، طلع ورقة وابدأ أنت فهم المسألة، في البيع له أركان وعندي فيه حدود، إذا توفرت هخرج بالحكم بكل بساطة. أيا كانت الصورة وأيا كان مصدرها وأيا كان محلها، هذا خرج الصورة ما هو الحل؟ تخضع تحت مثال أو لا تخضع؟ صحيح؟ المستجدات هذه التي يتكلم بها العلماء في قضايا الفقه المعاصر إلى آخره، من أي شيء يتكلمون فيه ومن أي زوايا، صح؟ على مبدأ الشيء بنظيره، تمام؟ فهم القاعدة يبدأ يخرج عليها أي مسألة موجودة في واقعه، صحيح؟ وعندك محل القياس هو رأس المسائل عندك، من أي جانب تدخل للمسألة ومن أي جانب قلت هذه المسألة لا تصلح، أو كما قد يكون الآن تصلح من وجه ولا تصلح من وجه آخر، ودي بيكون فيها مسألة الاختلاف بقى بين في وجهات نظر المجيد أو المانع، تمام كده؟ فهنا هل هناك حد لابتداء ومنتهى التلقي؟ امتى ان انا اقول انا كده في التلقي وامتى اقول انا كده خارج التلقي؟ هتجري اقراء بقى في الفروع المذهبيه اللي حددها بثلاث اميال وسته اميال ومش عارف، وانا عرضت عن هذا عمدا، صحيح؟ لكن انا بقول ما هو حد السوق؟ وكلمه السوق تعني الحد الذي يباع فيه ويشترط، خلاص انتهت بقى، هتخرجها على سوق خضار، هتخرجها على سوق بورصه، هتخرجها على سوق مواشي، هتخرجها على شيء انا عندي اصل بخرج عليه مع كل مستجده بجامع مناط الحكم او عينه الحكم اللي بتربط بين المستحدث وبين الشيء الاصيل الذي عندي في النص، تمام؟ وهنا جريان النص زمانا ومكانا مع اي مستجده ايا كانت في بلادنا او غير او غير بلادنا، بشيء اراه او بشيء اسمعه او بشيء يكتب لي او اكتب اليه، صحيح؟ فهو لا يدخل لا يخرج عن محل المساله من زوايا، خرجها بقى كيف ما شئت حزما تستقر عليها او عنها كيف ما شئت. ولذا في بين معقولين قلت اين يكون التلقي واين لا يكون، اين يكون التلقي واين لا يكون، صحيح؟ الان الاخ احمد حسين في المجلس الماضي قال انه في البلد عندهم تجد في تجار ياتون ويجلسون على مطلع البلد بعيد عن السوق، سوق مثلا شبين بعيد، يجي قدام البلد ويستنى اللي خارجين من البلد ويبدا يقول له عم الحاج مثلا، كان عارف بعض الناس يقول له عم الحاج ايه ما تخليك واقف ما تروحش السوق، وانا عايز ايه لا ذهب الى السوق وانا اشتري منك بيه، لا لا انا ذهب الى السوق بأسنى انا بريحك انا مش عارف ايه، المهم اقنعه ان اخذ منه السلع. ما دي صوره، انا خارج راح فين وهو خارج منين؟ جاي من السوق، يتلقى الرجل اللي ذهب الى السوق والرجل خارج رايح الى السوق، يبقى دي صوره من الصوره اختلفت صورتها حزم الواقع، لكن هي داخله في الايه؟ داخله في الحكم، تمام؟ النهي هنا على من؟ اللي جاي من السوق، التاجر دعه يذهب الى السوق، او ان شئت اعقد معه على شرط ايه؟ برضه ينزل السوق. شوف الكلام؟ وطبعا ده مشهور طبعا في الان في السوق بيع السيارات، اللي ينزله ويشوف يبلغ على الطرقات ويكلمك ويقنعك ومش عارف الكلام ده، كما تقول له على الخيار منزل يبدا يقول لك لا طب خلاص اعتق على الله وشوف غيره، وده واقع موجود قبلناه. اذا انت تستطيع اذا فهمت المساله تخرج كما ما شئت على اي مستجده كانت. الظاهر انه لا حد لانتهاء التلقي من جهه الغالب، من جهه الايه؟ لا حد لانتهاء التلقي من جهه الغالب، واما من جهه المتلقي فقد أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى بما ترجم به باب منتهى التلقي إلى أن ابتداءه الخروج من السوق. تبقى الكلام ده كلام البخاري، باب منتهى التلقي، قال إلى أن ابتداءه الخروج من السوق. إيه ضابط السوق؟ نخضع بأيوة المحل الذي فيها البيع والشراء، المحيط الذي فيه البيع والشراء، ما دار عليه العرف فيه البيع والشراء أخذا من قول الصحابي. ساق البخاري بهذا الإسناد المذكور عنده الرقم المذكور من طريق عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام. ركز معي من هذه المسألة، دي مثال مما يذكر في اختلاف فهم النص، اختلاف ايه؟ في اختلاف فهم النص، واختلاف في فهم النص لا تجزم لواحد على الآخر إلا بقرائن، فكلما قلت عندك القرائن كلما بانت الحجة عندك، تمام؟ ده مثال اختلاف ايه؟ ننظر فيه. كانوا يبتاعون. ابن عمر يقول كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق. السوق له حدود، احنا بره السوق ده بيسموه ايه؟ أعلى السوق، بعيد عن السوق، إما في مطلع السوق من هنا بيسمى أعلى أو أعلى السوق من هناك بسمي ايه؟ المهم في طرف، في طرف السوق. الصورة تعني هنا أنه في مدخل السوق من أعلى من أمامه كما يقتضيه النص، لأنه بياخد منه ويبيع، خد من اللي داخل ويبيع للي جاي. طب واللي جوه يعمل ايه؟ شفت بقى العلة؟ واللي قاعد السوق يعمل ايه؟ يستني من؟ إذن هنا في معنى للضرر أو لا؟ طيب مركز معي. كانوا يبتاعون يعني يشترون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. ينقلوا فين؟ يدخل جوه بقى. نرجع للنصوص الأولى التي حضرناها في مطلع المسألة الثالثة، لازم ينزل بها السوق. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يرزق الله جل وعلا بعضهم من بعض. يبقى أصبح هنا حالة اجتماعية أو لا؟ صحيح. حالة اقتصادية أو لا؟ تمام. هترتب ضرر، الضرر هنا متعدي أو لا؟ متعدي. شفتوا الكلام؟ فهنا كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه هكذا. ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبايع في أعلى السوق. ركز ده، من هذا الكلام اللي جاي، ده الكلام ده طبعا جاي من الشافعية. لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبايع في أعلى السوق، فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز، إن أنا هخرج من حدود السوق وأتناه في مطلع الايه؟ في مطلع السوق. ركز بقى معي ليه هما خرجوا هذا الكلام، غير لما انا اخرج من شبين واجي الى مشتول واقف على طريق مشتول، ده انا خرجت في مشتول اصلا من حل السوق بالمره. ده وجهه نظر الشافعيه على مئات الان. يبقى قال لم ينهم النبي عن التبايع في اعلى السوق، هما فهموا هذا الكلام، فدل على ان التلقي الى اعلى السوق جائز. واصل معي. ظاهره أنه إذا خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل فيه في النهي. شو بقى الكلام؟ إذا خرج من السوق، نعم؟ أقول هنا أنه إذا خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح بأنه لا يدخل في الايه؟ في النهي. وحد ابتدائه أو حد ابتداء التلقي عند الشافعية هنا بناء على هذا الكلام الخروج من البلد. الخروج من ايه؟ من البلد. والمعنى فيه انهم اذا قدموا البلد امكنهم معرفة السعر، فبخروجهم ضيعوا هذه العلة. تمام. وطلبوا الحظ اذا قدموا البلد امكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم. فهمت الصورة؟ يعني عايز يقول شافعية، هذه بعض الشافعية، إنه تأول السوق أنا لهم إفتاء، أنا وصلت السوق إيه اللي وقفني أنا أصلا؟ شفت الكلام؟ تم أدخل جوه، يبقى حملوه التبعة. التقصير منك أنت، أنت في محل البيع والشراء وأنت المفروض تدخل وتسأل ده وتعرف. تمام. يبقى انت كونك ان انت قصرت في هذا الشيء يبقى انت تتحمل ايه؟ الخسارة بتاعته. لكن اذا خرج عن البلد يبقى انا فعلا كده حلت بينه وبين ايه؟ حلت بينه وبين معرفة السعر وطلب الحظ لنفسي كما المتلقي يطلبه لنفسه. ده وجهة نظر بعض الشافعية لما قالوا هذا الكلام. واما ان كانوا معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادروا، يعني يبقى نادر قوي ان يبقى واحد مثلا في مشتول لسه ويعرف السعر في البيت. صحيح. والمعروف عند المالكيه اعتبار السوق مطلقا. ركز من الكلمه دي، كما هو ظاهر الحديث وهو قول أحمد وإسحاق ابن راهويه. إلى هنا انتهى النقل من الفتح. فهمت هذا الكلام؟ الشافعية فهموا هذا من النص، والمالكية وأحمد والمالكية أحمد بن حنبل وإسحاق قالوا لا، ده كلمة السوق هذه كلمة مطلقة، السوق وملحقاته، يبقى ما تحدهاش بحد. السوق ايه؟ وملحقاته، ما تحدهاش بحد. وسورة الترقي تدخل في الحد مع وجود العلة فيه. طبعا كلامه له ايه؟ له وجهة نظر قوية. يبقى انا بقول مدخل السوق زي ما بقول خرجت على اول الطريق عند السكة الحديد في مطلع الايه؟ مدخل البلد. السوق يبدأ نفسه من اول السكة الحديد، وانا خرجت هناك كده عند الدوران العرب هذا. وجلاس اللي جاي ببهائم في السيارة وقفته، واللي جاي شايل بضاعة وقفته، الكلام ده كله بيقول لك احنا بنشتري منك. بكام تشتري؟ قال له بشتري منك بقرشين. لا ننزل السوق. قال له احسن من سوق، سوق منيل وسوق كذا. وقعد ايه؟ السوق والطلاب نراه الان. صحيح؟ اقول بهذه الحالة صورة تلقي هذه، ما الفرق بينها وبين الصورة هي تكون عند مطلع السكة الحديد، وبينها وبين كل ما تدخل ودخلت السوق بقى الى مدخل السوق في الشارع الكبير هنا، وبدأ السوق الرئاسي وسط البلد. هل في فرق؟ نعم. المقصود مناقشته مع اخواني الان، هل لبعض الشافعية وجهة نظر قوية هنا بخصوص انهم جوزوا التلقي على مطلع السوق بخلاف بخارج البلد؟ دي الكلام. طبعا هما لهم وجهة نظر ان ده العتاب عليه، انت جيت وصلت ليه ما دخلتش؟ التاني لسه ما وصلش. شفت ازاي؟ بالعله اللي هم ذكروها. طيب الذي يذهب ابن السياخ ابن عمر، ركزوا معي ونتناقش فيه، ان اعلى السوق يعني اول مدخل السوق حزم السياخ الان، فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشراء فيه على انه من السوق، على انه ايه؟ من السوق. ادي واحد. فدل على ان التلقي في مدخل السوق جائز لغلبة معرفتهم او امكانية معرفتهم الاسعار، تمام؟ فتكون علة النهي قد انتفى، وهو ما عليه الشافعية. ده صورة تحليلية للوضع. فان قصروا فمن عند انفسهم. نظر اخر انهم كانوا يشترون الطعام في اعلى السوق. هنقول بقى طعام وغيره بقى خرج على الواقع. مدخل السوق بنسميه احنا بقى مدخل السوق. وأنه صلى الله عليه وسلم نهى المشتري أن يبيع ما اشتراه في مكانه. لماذا بقى؟ صحيح؟ أنا أقول ليس فيه إلا أنه داخل في محل تلقي الركبان. إحنا قلنا خلاص، قلنا الصورة الأولى ظهرت على وجهة نظر الشافعية وبعض الشافعية، وهذه الصورة أيضا بنخرج كلام المالكية وأحمد وإسحاق، مقابل وجهة نظر بعض الشافعية في هذا الكلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه البيع حتى تنقلوا بها إيه؟ تنقلوها إلى السوق. يبقى لما قلنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع محل الشراء في مدخل السوق، ليس فيه إلا أنه داخل في محل تلقي الركبان الذي نهى عنه، قال لتلقوا لا تلقوا الركبان. والذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب بهذا السياق لا تلقوا الركبان، هذا فيه وجه من جنسه، لأن البيع والشراء فيه من الركب ومتلقيه. صحيح؟ فيكون من باب العبر في العقد على جهل. انت تقول لي زي ما احنا الآن الصورة الأولى لغاها ولا مشاها؟ صح؟ لو رجعنا الى وشيء بنظيره في حديث اللي هو جبايه الزكاه، حديث لوط خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم اقره على البيع قال له لا تفعل، يعني اقره على البيع الاولى ثم بعد ذلك امشاه مع الحقيقه الشرعيه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الباب لا تلقوا الركبان. صحيح؟ كانه قال خلاص دي عندك، لكن لا، لازم تدخل بالبيع فين؟ السوق. لكن هو الاول هنا مشى البيع او لا؟ صحيح؟ أدي وجهة نظر. لكن ما ينفعش بيع هنا بقى، لازم أدخل فين؟ يبقى كأن يقول باللسان الحال لا تتلقى، لا تتلقى الركب هنا، لابد الدخول به في السوق، لأنه شيء طبيعي ما دمت إن أنا مش هبيع هنا مش هشتري هنا. صحيح؟ أنت معايا ولا لا؟ لفت؟ طيب وشوف شوف. طب نكملها للآخر ونبدأ نناقش. قلنا إن هذه لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يبيع ما اشتراه في مكانه؟ دي الظاهر من النص. قلنا نهى عنه في حديث الباب، ليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه داخل في محل تلقي الركبان. إزاي؟ هو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تلقوا الركبان، الضابط كأن هذا دخل فيها من وجه، لأن البيع والشراء الذي تم هنا فيه من الرجل في صورة الرجل التلقي، الرجل جاي والتلقي موجود على مدخل السوق ودي واضحة معايا فيها دي؟ طيب. فيقول من باب العذر في العقد على الجهل ابتداء حال تمشية صلى الله عليه وسلم البيع ابتداء، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أجراه ابتداء لعدم الرجوع فيه ولا يتكرر بعد لدخوله في تلقي الرجل. يعني إذا كنت أنا مشيتها الآن لكن مش هتمشي بعد، يبقى أصبح الصورة لا تبع هنا ولا تشتري ولا تشتري هنا، ولكن البيع والشراء إنما هو في داخل السوق، وهو المعنى في حديث الباب الذي معنا لا تلقوا الركبان. والآخر في حديث الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دي العلة، والآخر حتى يهبط بها إلى السوق، وذلك لتحقيق المصلحة العامة ولا تكون إلا داخل السوق. تصنعك جاء فيه ابتداء، لكن هل بعد كده تمشي؟ في نقطة النبي صلى الله عليه وسلم عالم بالشيء هذا، هو الذي قال على الإطلاق ممنوع تلك الركب في الحديث ده لا تلك الركبات. صحيح؟ فجاءت الصورة هذا حديث ابن عمر، كما قال ابن عمر كانوا يبتاعون في أعلى إيه؟ مدخل السوق. فلما علم الشيء نهاهم، ولما نهاهم طلب منهم حصل في بيع وشراء، خلاص البيع والشراء اللي حصل دايما راح. طب ركز معايا هتبقى أنت محبوب من جهة. الآن نهاه عن البيع، الآن البيع اللي تمت راحت فين؟ انتهى. تمام؟ طيب قال هنا في هذا الحديث فنهاهم لما طلع تباه على السوق نهاهم أن يبيعوه في مكانه. الأخ أحمد يقول صورة النهي هنا مش على التلقي، ده عن البيع هنا. طيب أقول للأخ أحمد أن السؤال اللي سابق الآن اللي هو هيبيع هنا اللي هو كان مشتري منذ قليل، صحيح؟ كان مشتري الآن هو في موضع الباع، بيبيع لمن؟ للي داخل. نعم، هي صورة تحليل المذهب. انا هنوصل لنهاية الحل بينه وبعض، اقول لك صورة تحليل ليه المكي قاله واحمد قال والصحابة قال اطلاقا مطلقا من وجه الايه الحديث. احنا بنحل المسألة الان واحدة واحدة. هي برضو مش اللي انا عايز اقوله. الان هنقول مع الشافعية ولا مع احمد واسحاق والمالكية؟ دي اللي انا عايز اقوله بقى. الان بقى الشافعية قالوا هذا الشيء جائز هكذا ابيع واشتري جائز في المدخل. مين؟ ايه خلينا مع هما قالوا هنا الان، خلينا في الجزئية دي الان اللي احنا يعني خلاص خارج دي، خلاص الموضوع بقى منتهي. حتى لو قال بنقول الآن بعلة الحكم عندهم قالوا يجوز وحملوا تبع له هو الآن قالوا يجوز. على كلامكم انتوا الآن قلنا لا لو هو باع الباع ده اشترى بس ما بيعش ندخل بقى جوه بيعه يعني انت ماشيه ولا ماشيين على ايه لكن لا الصورة نفسها بقى عدة الحكم فيها او لا نعم اللي هو ايه ما ده لا لون شرعي ده لا لون شرعية احنا خلينا الجمهور بقى ده مش الجمهور بقى احنا بنناقش بس قول الشريعة على التعليل اللي قال النص كان يفعلوا الطعام بقى على السوق فيبيعونه في مكانه فنهم ان يبيعوه في مكانه حتى يتلقوه اقروا الصورة الاولى ونهى الصورة عن الصورة الثانية ده وجهة نظر الشافعية فمشوها احمد والشاف احمد واسحاق والمالكية قالوا بان السوق بيعتبر كله مطلقا يبقى اصبح هنا احمد والمالكية واسحاق مع قول ايه مع قول مطلقا مع قول جمهور مطلقا ان جعل السوق لحد ما يباع به ويشترى كون انا اقصر دي بقى اتبع علي انا او لا صح يبقى في هذه الحالة الشافعية لهم لصادر من وجه ونبقى نقول في تداخل بين القولين او لا في تداخل بين القولين او لا صح يبقى النون اعم من الثاني في تداخل النون اعم من الثاني ومين اخص يعني الان يعني في تداخل صحيح خاطر ما دي بقى بيسموها النظر في ايه في دلاله النص نعم هي المناقشه دي مش المفهوم ايه الهدف من المناقشه بس يعني اللي ان بنخلي الكلام اللي اما ليه هم تعمقوا في هذا الشيء وعلى اي شيء هم قالوه لو انت بقى بذات المجالس اللي فاتت على اساس القواعد اللي سبقت تقدر تقول ده الامام ليه قال ده وليه قال ده عشان كده كتبت لك انا هنا ان ده بدايه السوق ان هو معلي احمد ومالك واسحاق من حيث ان بدايه السوق الذي ليس معروفا فيه البيع والشراء لا يدخل في مسمى السوق وان كان السياق المذكور ولا تلقوا السلع حتى وبايع السوق والاخر ولا تلقوا السلع حتى يبلغ بها السوق دل على ان التلقي الذي لم ينه عنه انما هو ما بلغ دل على ان النهي الذي لم ينه عنه انما هو ما بلغ السوق ايه حد السوق يبقى خلاص بقى يبقى انا اصبح هنا روح ده وليه وليه حسب العرف اللي موجود لكن اقدر اقول ان الدوران وطلع على الجوز ده سوق اللي هناك طب هل وضع الشافعية هنا كنت مخوش اقول لك هناك خلاق هناك راح في محل سوق لا فعلا على الجوز خلاص مفيش ما مفيش بلد ده فين ده فين جبل مفيش بلد ما مفيش بلد انا بقول لك تخيلت الصوره اهو الان مفيش بلد ده هو لف الدوران هناك لو انت مشيت على الطريق ده انت مشيت هتلاقي فيه مسافه بعيده قاعد هناك عند السكه الحديده عند المزلقان هناك واحد مستنى الناس انت معايا هنا الحاله دي بقى يبقى انا اقول جميل او ده اللي انا عاوز اوصل له ولاجل ذلك هل يحد الابتداء والانتهاء بضابط دي اللي انا عايز اوصله لك انا عشان لما انا عرضت عنك يقول لك الميلين وثلاث اميال والاربع اميال والكلام ده يبقى بتبوظ لحد الايه حد العرف اللي موجود ضابط السوق هل جاب هنا بيع وشراء ام لا صحيح؟ ما دون بيع وشراء الناس قاعدين وحاطين الترابيزة وقاعدين بتقبلوا الناس، ده هنا مش بيع وشراء، ده قاعد يصطاد الصيدات اللي هي التي يطلق عليها. انت معايا كده؟ ولاجل ذلك هنا وضعت لك هنا انه ده مثال للاختلاف تفهم النص، وعليه فالقولان محتملان والاولى تركه تنزيه. انت قول انت بقى قول ايه الضبط بقى؟ طيب تعال طبقه بقى اطلق ايه هو الضبط؟ جميل، احنا رجعنا ايه؟ يبقى نظر اقيد قول مالك واحمد واسحاق على انه مطلقا بايه؟ بقيد العرف. تمشي ولا ما تمشيش؟ صحيح؟ والا ده احنا دخلنا خرجنا تماما عن المقصود من قوله لا تلقوا الركبان. صحيح ولا لا؟ لا ده هو ظريف، ده نص ظريف، ده لا لا ده بص خلي بالك، ده نص ظريف لتشغيل الدماغ. انت بمعنى ان وجهات النظر اختلفت فيه هنا، اللي دي هقول عليه سوق ولا مش سوق؟ اللي انت تقول بقى ليه تحقيق المصلحه العامه لازم يدخل؟ قال لازم تدخل جوه، ادخل جوه السوق بقى خلاص، ما بيعش هنا. فين؟ ماني ماشي يا اخي محمد، ما انا فضلك شو يعني؟ لا اللي انا عاوز اوصله في النهايه، القولان في تعارض بينهما؟ لا هو ليه وجاهه لعنه طبيعه، هو ليه وجاهه لانه في حده، في حده. انت بعد احنا نقول بقى ايه؟ نقول بقى وده كان خطير في القرائن في النصوص السابقه، ايه بضيها للسوق؟ دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. الشافعية قالوا ان المدخل في معنى السوق. ده مش هما، ده متفق، ده الوزير ابن مبارك نقل فيه الاتفاق على انه ما لن يكن فيه غبنا فاحشة اعرضوا عنه. ماشي بارك الله فيك. سؤال، ماذا لو اخبر بحال السوق صادقا المتلقي وباع البائع واشترى المشتري، فهل يدخل في عموم النهي ام ان الحكم يدور مع علته؟ ليه؟ لا بص يا خالد، بالنسبه لمساله التلاعب في الغرض له اهله في كل زمان ومكان، حتى وانت في السوق. انت الان مع تجار، انت عارف ان التجار في اي سوق ما يتحكمون في السوق باتفاق بينهم، ودي برضو علة لعلك تنظر لها بمنظور اخر معاصر. ليه التاجر بياخد دوب يوم بقى يقول لك انا استقبل اللي جاي يبدا ياخد منه، وبعدين يرجع يتحكم في السوق، يجي البائع المشتري بقى اللي هو الجمهور ياخد من مين؟ من التاج يبدأ تاج الذنوب الايه زي ما بقى في اللهجة عندنا باب الغلا والتوغل لما تشيل من الاهل مش الاهل والزمالك الاهل يعني فاهم كده؟ فالشارع الحكيم له مقصد اسمى في هذه الجزئيه اشوف دع الناس يرزق الله ايه؟ ما انت خليك زيك زيي بعد كده انت بقى خدها بقى في مكان اخر الله يحييك هنا هناك نقصد بيعها الله يحييك تمام؟ لكن انت تاخذ وبعدين تبدا تفرض السعر على الجمهور هذا طبعا ملغي. دعوا الناس هناك قال له انزل السوق. السوق هيجي فيه كله تاجر وغيره. دي برضه جزئيه مهمه ملمح ده. طب ماذا لو اكبر التاجر او المتلقي لحل السوق صادقا وباع البائع واشترى المشتري فهل يدخل في عموم النهي ام ان الحكم يضر مع علته؟ هنقول الصوره ظاهرها ايه؟ ظاهرها خدنا الظاهر والمؤول في الاصول ده ظاهرها صحيح لانتفاء محظور من وجه الرئيس صح لا؟ ظاهرها انه صحيح ركزوا معي من هذا السياق لانتفاء المحظور من وجه الرئيس لا تتلقى الربان هنا الغبن هيكون ظاهر غالبا طب هو خلقه يبقى هنا عل ايه؟ العل اختفى لكن نرجع بقى للجزالة اللي قالها الأخ عماد الآن ولكنها تمنع من جهة أخرى وهي تعمد التضييق على الآخرين المستفيدين لقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا أو بعضهم من بعض صحيح؟ يبقى أصبح أنت ظاهر الكلام إيه؟ إنه ومن جهة تانية فيها جزء من محظور تمام؟ ولذلك كنا نقول إنه يعني تركها في هذه الحالة ايه ايضا اولى يبقى وعليه فتركه اولى هنقول بقى اولى ايه بقى تنزيها اولى طيب ما الحكم اذا خرج من محلة من محلته من مكانه لشيء اخر بعيدا عن قصد التلقي فرآهم فاشترى منهم من غير عادة له في ذلك ودي محل السؤال ركز يا معلم خرج من محلته خارج رايح مشوار رايح وظيفته رايح عمل الى اخره لقى سلعه او لقى ناس داخلين بسلعه او الى اخره او واقفين عارض عليهم ان ايه ان يشتري هذه السلعه تمام واذا قيدتها بقولي من غير عاده له ليس من عادته ولا احنا ما عملناش حاجه صحيح فما الحكم الحكم يدور مع النفي انت خدت مفهوم حافظ بقى القواعد لا الحكم يدور مع النفي في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور انما الاعمال بالنيات العمل بالنيه ولكل امرئ ما نوى وهو قول الليث هذا الذي قلت هذا هو قول الليث ابن سعد والمالكيه خلافا للشافعيه قالوا اللي قالها بقى الشيخ حسن مجدار وجود المعنى ها هنا اعماله الايه اعماله المقصد ان حصل صورته صوره انت تلقيته صوره ايه لكن لا ده الصوره لما نهى عنها الشارع لا تلقوا الظن عمدا انا خارج اتلقيه او اتلقاه خارج لاجل ناخذ ايه هذه منفيه هنا ان لم يكن من قصدي ابدا حتى ان رايت من بدنا يشير ولا شيء اصلا بالمره لكن لما رأيته جرى في نظر الايه الشيء فهممت به فعرضته فاشتريته الايه الصدق موجود شرط كله لو ذكر صدق هو معرفش حاجه عن السوق واحد خرج ليس من عادات الشخص مش علاقه بالقضيه راح مشوار انت الان راح وظيفتك وانت ما لقيت ناس حاطين حاجه حلوه لفتت نظرك دخلت اشتريها انت ما عرفش اي حاجه بالمره عن الشيء ده بالعكس ده خد مغرب بيك انت اصلا لان انت ايه ان انت جمهور وليس تاجر انت معايا كتير نعم يبقى قلت والمعنى هنا دائر بين القصد وعدمه كما ذكرت في الحديث فالصواب قول الليث والمالكيه هذه تفرعات في هذا الاول نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قوله الاخر ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا فيه جملة مثال مذاهب الفقهاء لذلك متقاربة ومتداخلة كلهم على المعنى، كلهم على المنع بعد الركون والرضا، كلهم على المنع بعد الركون والرضا. وصورته صور البيع البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار في زمن خيار المجلس أو الشر، أنت معايا في زمن الايه الخيار أو في زمن خيار المجلس أو الشرط، ولم يتفرق من مجلس العقد، فيأتي رجل قبل الاستراف فيعرض سلعته على المشتري وهو يظهرها بالخيرية من حيث جنسها ورخص ثمنها، من حيث ايه؟ من حيث جنسها ورخص ثمنها، فيفسخ بيع صاحبه الأول. ففي الصورة قاعدين في مجلس العقد ونبيع وشرينا واتفقنا وخلاص وخلاص، الصورة كانت تكون ايه يعني اتفقنا على شيء وخلاص، دخل واحد وقال له ده انا اخدها منك او عندي انا اخدها منك، خلي بالك بقى سوق البيع لان اقول لك والشراء مثلي، بمعنى الشراء انا اخدها منك كمشتري او بايع، انا بيع لك زي دي او احسن بثمن اقل، او يخش المشتري يقول لك لا ده انا اخد دي منك بثمن اعلى ممن ايه ممن الشريك، تمام. هذه وفي معناه الشراء على الشراء، على الشراء أخيه أيضا هو أن يقول البيع في زمن الخيار افسخ لأشتري منك بأكثر، وهذا إفساد ممنوع بإجماع. طيب في شيء حتى ما رأيته هذا، ما إذا كان بالكلام فهل يدخل فيه، هل تدخل فيه الإشارة؟ انتوا كنتوا عايز اقول ايه؟ انتم قاعدين الان جنب شغالين والبيع خد كده يعني انت معايا كده ايه؟ سوق بقى سوق وفاهمين بعض قاعد يحطط على خدنك كده، مش عارف الكلام ده لعب الايه؟ لعب في دماغه. شفت ازاي؟ او كما قال الاخ احمد بارك الله فيه يقول ايه؟ ان هو في صلاحيات بتبقى مفهومه. ما يفهمهاش الراجل العادي اللي بيدخل السوق. اللي يبيع اللي هو في حاجة إلى بيع في العتل، تمام؟ التجار فاهمينها بإشارة بلفظة أي شيء، هو يبقى ما إنسان إيه يفهمها، يلعبوا على المشتري أو إن هم يكدسوا في العتل، وبعد كده بقى يجي هم يتفاوضوا مع بعض كما هو الحادث الآن. يعني ما أدري إيه الشروط، أنا راحت من ذهني الآن إن هو بيسموها يعني يجي تجد مثلا بعد ما البيعة تنتهي يلموا مجموعة من التجار ويقعدوا يقول لك إيه كل واحد ياخد جزء من ال، حد يعرف ايه صورت اسمها ايه؟ ها؟ لا ده غير كده، ده غير كده اقول لك معرفش. انا سمعتها يعني وانا بجدش في بعض التجار في القضايا، مثلا هو ايه لعبوا على البائع، هو مش لاجئ طبعا، هما مجموعة تجار وكل واحد داخل ايه يعني ادى حاجة كده يعني يضرب ده من جهة وده من جهة ومش عارف، مجرد ان حط نفسه في البيعة بعد ما خلصوا خمسة ستة اجتمعوا اللي رزد عليه البيعة دي خلاص ده بائع، لكن لازم يرضي اللي حواليه، يرضي اللي حواليه دي ده 10 20 30 يقول لا انا عايز 100 وواحد عايز 50 ده انا وقعت عليك الايه البيع وهكذا. دي صوره ما دي الصوره دي جايه مساله جايه لو جاك انا بقول لك محل كلام ايه، هل فقط مع الكلام ولا يمكن ما كان بحكم الكلام حتى ولو بالاشاره لوجود اللي انت قلت عليه بقى اهو لوجود ايه ها؟ لا الصوره الاولى المقاصد بالايه؟ شو بقى الامر بالمقصد، وهنا تحقق بالكلام او بالاشارة او باي لهجات متفق عليها بين النجاشين او بين المدلسين في التجارة، صحيح؟ طيب صورة اخرى ودي يعني بعض الفقهاء جرى الصورة دي كالصورة دي، وهي معنى الثوم على ثوم اخيه، يعني عرض السلعة وحطها بايه بالزيادة، أن يكون المتبايعان يتساومان في السلع ويتقارب للعقاب خلاص، أو شكل منها إيه؟ منه البيع، يعني لم يعقد بعد أو لم يبق إلا اشتراط النقد أو نحو، أو اتفق على الثمن ولم يعقد فيبيع آخر، والحالة هذه يريد أن يشتري تلك السلع فيقول للبائع أنا أشتري منك بأكثر، وهذا ايضا افساد ممنوع كسبقه. واضح؟ يعني الصورة الآن اتفقنا كل شيء وديت يعني لسه ما زلنا في مراحل ايه الاتفاق او شكل ان احنا نخلص. دخل بقى الشيطان رحم ايه افسد الايه البيعة بنفس المدينة الصورة الاولى، لكن كل الاولى انتهينا واستقرت الامور. دخل دي لسه الامور ما استقرت بعد، احنا خلاص او شكت على الاستقرار فدخل. تمام. طيب والصورتان تخضعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر لا يبع الرجل على بيع اخيه حتى يبتاع او يضر، وده عند النسائي اسناد صحيح. يبقى خلاص انا دني واقف مستني البيع من بعيد كده اقول لك انا حظ فيها بقى، الطياره دي عجباني والله البهيمه دي عجباني بيعها دي عجباني، وقعد مستني مجرد ان ده خرج وفلت منه ادخل انا ايه خلاص. او يجي يقول تعالى لو انت لك ابنها اتفضل ادخل. شفتوا الكلام ازاي؟ ده معنى حتى يبتاع او يبقى اما يشتري او يترك. شوفوا الاداب والحقوق. اذا ديت بنقول الاخ احمد صابر في هذه البدايه ما كان بيتكلم عن مساله الايه اللي هي عله الحكم. اذا هنا ظهرت ايه العله بالمنطوق، والسياق الاخر العله فيه بالمفهوم. ما فيه يعني كلام. طيب فرع يباح تدخل الاخر اول العرض والمساومه كان تكون للتفرج. حلو، كان تكون ايه للتفرج، فهذا يعرض وهذا يعرض. هي الصوره ما سميتها بقى المداد او المدادة كما ياتي الان. وبمعنى اخر الصوره التي فيها توقف السلعه، توقف السلعه للبيع فيسوم بها غير واحد، وان شئت فسمها المداد او المزايدة. السلعه محطوطه اهي ويبدا ايه اتلفح عليها الناس، كل واحد يعرض ايه طيب ننظر فيها. وهذه الصوره لا باس بها بشرط، بشرط ايه الشرط؟ عدم النكش بيها. هو النكش بيكون بين مين ومين؟ ها؟ بين البائع والنجاش. النجاش اللي هو مالوش فيها، هي حاجه ربط بينه وبين بعض بيضرب على اساس ايه؟ ان يهيج الاخر، او يحلل الصوره علشان يهيج الايه؟ الاخر ويحلها فيه، ويبدا يعرض الصوره للتغرير بالجو المحيط بالسلعه وهو مش مستفيد، هو مش هياخد حاجه، لكن هو توافق مع البائع على اجل هذا. شوف بقى الكلام ازاي. وهياتي في الحديث ان شاء الله القادم حكم السمسره وما ضوابطها. ان كان السمسر هذا حاله دخل في التحريم ما في نقاش، على قاعده لعن الراشي لعنه الراشي والمرتشي و الراش. اللفظ ده مش صحيح، اللفظ الراش هذا مش صحيح. انا بقول دخل فيها بايه؟ بمفهوم السياق، الراشي والمرتشي الاثنين في اللعب، واللي داخل بين الاثنين بيوصلهم. شوف ازاي. وده فيها الكلام بضابط السمسره على ما نرى في الواقع وبهذا الكلام، يعني يرفع الثمن ولا يريد الشراء، فيعود ذلك بالضرر على الاخرين. ولعل، ركزوا بقى هذه المساله فيها لطيفه، ولعل من حكي عنه كراهتها يرجع الى احتمال توقع النجش. تعليم السم في هذه الصوره والنص اللي ذكره الان عن الامام مالك نصا نقل ابن عبد البر قال لو ترك الناس السوم عند اول من يسومها اخذت بشبه الباطل من الثمن. يعني كان عايز لك من الضروره ما دام حاجه معروضه للبيع اللي ياخد باعلى ياخد. مين المستفاد؟ صاحب السلعه. وانت ايضا مش هتاكل حاجه وانت مجبور عليها الا اذا جبرك عليها وغرر بك النجاش، دي بقى موضوع تاني. تمام. فقال اخذ بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعه في سلعهم المقلوب. نص عليه مالك وقال ولم يزل الامر عندنا، عند من؟ عند الملكية، عملا بايه؟ عملا بأهل المدينة على ذلك. هو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والجمهور. وقال ابن حجر في الفتح لا يحرم اتفاقا، ركزوا بقى معي، كما نقله ابن عبد البر هكذا بالنص عن ابن حجر في الفتح، وكذا نقل أبو زرع العراقي في فتح التدريب عنده ولم يعقب على حكاية الاتفاق. ركز معي، مع ان أبو زرعة هذا العراقي قال هذا وكرهه بعض السلف، ولذا ذكرته هنا من باب النقل أمانة النقل، وكأن ابن عبد البر لم يعتبر خلاف من قال، وقد قال أبو زرعة العراقي وكرهه بعض السلف ولم يكف عنه، منهم بعض السلف ولم أقف على من خالف ومسلم. هو كان فيه هنا حديث ممكن بقى يعني إذا أردتم نزول المرجع أو أمليكم الآن، هو كان البخاري في صحيح علق عن عطاء قال أدركت الناس لا يرون بأسا شوطا. طب جميل ما أحسنت بارك الله فيك، اقلب بقى اكتب الآيات عندك. أي نعم لا 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 هي أهل 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 دي علق البخاري في صحيح عن عطاء قال أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قلت أنا وهو مقتضى الأصول، ومقتضى إيه الأصول ما في مانع بشرط عدم إيه النفس. هنا في حديث الباب ولعله هو مستند الاتفاق الذي حكاه ابن عبد البر من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حنسا وقدحا، وقال من يشتري هذا الحنس والقدح؟ الحنس هو كساء اللي هو بيكون تحت القتل بتاع البعير، نقول عليه بقى ايه بيقولون عليه ايه انت ها حاجة لا الحجر اللي هي بجسم عشان ما تحكش في ظهر ها ها لا الحاجة بنحط تحت عشان الاحتكاك بتاع القتل ما يجرحش ال يعني تقول بقى خيشة تقول مش عارف ايه حاجة يقول عليها ايه الاشياء هذه ها؟ ما هي بدع القتل يا جلعان لتحت منها بقى بتحط انت حاجة تحتها اي يقول عليها احسن ثمان. يبقى فقال رجل اغسهما بدرهم فقال يشتري هذا الحلف فقال من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين تبعهما له. دي سورة ايه سورة مزايدة او سورة فيها السورة اللي معنا الان. لكن هذا الحديث من طريق الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر ابن اللي هو عبد الله الحنفي عن انس، واسناده ضعيف لجهالة الحنفي هذا، وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص. لكن الامام الترمذي وده اللطيفة اللي ذكرتها عندك ان الامام الترمذي قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من طريق الأخضر هذا وعبد الله الحنفي وأباك عبد الحنفي، سمع أنه إيه مجهول. فهنا ابن القطان قال لطيفة جدا حديثية مهمة، قال ابن القطان في بينها من أهم العزم المذكور والحديث معلول بأبي بكر الحنفي، فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته ومجهول الحال هو كما قال. وإنما حسن الترمذي حديثه على عادته، ركز من دي، في قبول المكاتير، وقد روى عنه جماعة ليس من مشاهير أهل العلم. الجزئية دي أعقب لكم عليها إن شاء الله المرة القادمة لبيان منهج مشى عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة وخلقه الأقران من العصر، حتى إذا ما رأينا الشيخ تسمح بتمشيط حديث تعرف ليش الشيخ قال هذا الكلام، ولا تتشنج للشيخ القول قد يكون معه وقد يكون مع المخالف، وعلى أي شيء يكون هذا الكلام وقال هذا قاعدة فرضية أم لها ضوابط عند أهل العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ماشي؟ يبقى نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل الحديث في مجلسنا القادم، وصلى الله عز وجل أن يجمعنا إياكم على خير.